أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل مدارسة باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة، وهو قاضي المدينة، ثقة من الطبقة الخامسة، خرج له الجماعة، أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ساق الإمام الترمذي هذا الحديث من رواية أنس، وقد تقدم من رواية أبي موسى الأشعري. قلنا الحديث فيه بيان فضل أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تتبوأ موقعا عظيما من قلبه وحياته. والمؤمن الصادق السالك سبيل السنة المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن احنا بنحب أمنا عائشة رضي الله عنها لأنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث فيه إشارة إنه لأمنا عائشة مكانة خاصة بين النساء، زي ما كان الثريد له مكانة بين كل الأكلات. قلنا الثريد ده اللي هو العيش المفتت اللي بيكون محطوط في مرقة اللحم، وكان من أطيب الأكلات ومن أشهرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أكل بسيط بس شهي ومحبوب جدا، فبيجمع بين العيش واللحم، يعني أكلة مغذية وفي نفس الوقت سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أمنا عائشة بأطيب الأطعمة عشان يوضح مكانتها وحبه ليها وفضلها في العلم والفهم والدين. قلنا ده فيه ما فيه من المعاني الحسنة اللي تكون معلم لكل زوج مسلم ازاي يثني على زوجته، وازاي ده من الامور اللي تبقى من حسن المعاشرة. قال الامام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد قال ابو زرعة انه سيء الحفظ وتوفي سنة 187، وخرج له الجماعة. قال عن سهيل ابن أبي صالح وهو المدني السمان، وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ووثقه بعض العلماء، توفي سنة 140. قال عن أبيه: أبوه هذا أحد الأعلام ذكوان السماك. سهيل ابن أبي صالح، أبو صالح ده اسمه ذكوان السماك الزيات، وهو ثقة ثبت، خرج له الستة أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. الأقط اللبن المتحجر المصنوع من الحليب، يشبه كده الجبن يعني، يجفف الحليب لغاية ما يصبح قطع يابسة تؤكل، فده الأقل. والعرب كانت تفعل ذلك لأنه لم يكن لديهم أي وسيلة من وسائل حفظ الأطعمة، فكانوا يعمدون إلى تجفيف الحليب الفاضل عن حاجتهم حتى يأكلوه، وكان طعام مفيد جدا ومغذي جدا وفيه ما في الحليب من الفوائد. فالعامة تسمي الأقط المضير، وجاء ذكر الأقط في أحاديث، منها حديث إخراج الزكاة الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف، من الأقط والتمر والشعير. يبقى معنى ثور أقط يعني قطعة كبيرة من اللبن المجفف. كلمة ثور ليس المراد الحيوان المعروف الثور اللي هو ذكر البقر، لكن هي مأخوذة من كلمة ثار يثور، فاللبن إذا سخن بالنار وبعدين اتجفف يقال يثور قطعا، يعني يتقطع إلى حتت. فهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط. يبقى ده نوع من الطعام اللي أكله النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أنه توضأ من ثور أقط أنه بعد ما كل هذه الأكلة توضأ منها، ومن هنا سببية، يعني توضأ بسبب أكله هذا. فالحديث ظاهره يشعر أن أكل الأقط ناقض للوضوء، لكن لم يقل بهذا أحد من الفقهاء، فقالوا كلمة الوضوء هنا محمولة على المعنى اللغوي. معنى اللغوي إيه؟ إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتمضمض وغسل وجهه بعد ما أكل هذه الأكلة من باب التنزه وليس من باب التشريع. وقد ثبت تسمية المضمضة وغسل بعض البدن وضوءا، وده عندنا ثابت في مسند الإمام أحمد عند النسائي من حديث النزال ابن ثبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. يعني يصلح أن يسمى وضوء وهو لم يحدث، فبالتالي يبقى على معنى الإيه؟ التنزه، نظافة يعني. وبالتالي الحديث هنا فيه هذه الإشارة، وقد رواه الترمذي في كتاب الجامع في الطهارة من حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. وأخرج أبو داود في كتاب السنن في الطهارة عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك الوضوء مما غيرت النار. وبالتالي يبقى الصحابي هنا حكى إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة اتوضى بعد ما أكل قطعة من اللبن المجفف، وبعد كده شافه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضى. يبقى أكلة تانية النبي أكلها صلى الله عليه وسلم، أكل من اللحم، أكل من كتف شاه، وصلى ولم يتوضى. يبقى لم يتوضى بعد أكل اللحم، سواء كان إنه كان مطبوخ أو كان مشوي. الشاهد أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة لما سأله رجل: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لنا إن الإنسان ممكن يتوضأ بعد ما يأكل لحم الضاني أو اللحم البتلو أو الكندوز أو لحم الدجاج أو غيرها من اللحوم. لكن الخلاف بين الفقهاء كما بينا من قبل في لحم الإبل. فبالتالي هذا الحديث فهمنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضح بالفعل قبل القول، ما كانش بيقول كلام نظري وبس، إنما كان بيعلم الناس بأفعاله، وده هو الأسلوب التربوي الراقي. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عادات نبوية، الطهارة والنظافة، حتى لو مش فرض كونه يتوضى بعد ما كل اللبن المجفف مع إنه مش واجب، ده بيعلمنا إن الطهارة مش بس عبادة، دي ذوقيات، نظافة، هذه من شعارات المؤمن. رفع الحرج والتيسير اللي طول الوقت بنتعلمه من هدي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل لحم كتف ولا يتوضأ، يبقى ما فيش وجوب للوضوء بعد أكل اللحم بشكل عام، تيسير في الشريعة. وفي نفس الوقت اتعلمنا حاجة مهمة جدا، ان مش كل فعل نبوي يبقى واجب، بعض الأفعال كانت عادات، كانت نظافة شخصية بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بها. فدايما خلوا عندنا حرص على مسألة النظافة حتى لو مش واجبة، خصوصا قبل الصلاة، واللي بيحافظ على الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لو كلنا حاجة فيها دسم أو ريحة قوية، حد كل توم، بصل، أي شيء فيه هذه النكهة والريحة، يحاول دايما يغسل فمه ويتوضأ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عايزين ولادنا يتعلموا هذه السنة، وفي نفس الوقت نفهم السنة بميزان، يبقى مش كل حاجة النبي عملها صلى الله عليه وسلم تبقى فرض، ومش كل حاجة تركها تبقى حرام، لازم نسأل ونتعلم ونفهم الفروق ما بين السنن. واحنا قلنا في البداية في اول درس انواع السنة، وان في حاجة اسمها سنن العادات. قال الامام الترمذي حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان ابن عيينة قال عن وائل ابن داود. وائل ابن داود هو التيمي الكوفي، ثقة، صدوق، خرج له أصحاب السنن الأربعة، وخرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد. عندنا حاجة بقى هنا، إنه وائل ابن داود بيروي عن مين بقى؟ عن ابنه بكر ابن وائل. دي لطيفة جميلة جدا. مين اللي بيروي عن مين؟ الأب بيروي عن الابن، دايما الابن هو اللي بيروي عن الأب، سبحان الله. الأب حدث عن ابنه، ودي حاجة من الأمال إنه نبص نلاقي إنه يطلع الابن سبحان الله محدث ويطلع راوي، والأب يأخذ عنه الحديث، وهو الصواب، لأن بعض النسخ اتكتب فيها عن أبيه وليس هو بحال هو أباوي، إنما ده ابنه بكر ابن وائل. قال عن الزهري محمد بن شهاب قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. إيه بقى موضوع أولا وليمة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وإحكاية إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في وليمة العرس هذا الطعام اللي هو السويق. أولا الأكلة دي السويق قمح أو شعير كان بيبقى على هيئة دقيق، وكان يقلى بالزيت ويجفف، وسمي بذلك لانسياقه في الحلق، سهل كده، أكلة سهلة وخفيفة، كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان العرب بيحبوا الأكل السهل البسيط ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وليمة عرس عمل ايه؟ جاب تمر وجاب شوية دقيق، دقيق قمح او شعير بالطريقة اللي العرب كانت تفعلها. في الصحيحين اولم عليها بحيث، ايه الحيث؟ طعام كان يتخذ من تمر واقب، يبقى لبن وسمن، وكان بيتعمل بخلطة، وكانوا ايضا يحبون ذلك. ام المؤمنين صفية، هي صفية بنت حيي ابن اخطب اليهودي، وكانت من نسل هارون اخي موسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مرة: جدك نبي وعمك نبي وزوجك نبي. وكانت عروس تحت كنانة ابن الربيع، وقتل يوم خيبر سنة 7، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وتوفيت سنة 58، وممن دفن بالبقيع. أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس عمل هذا الأمر، جاب الأكلة البسيطة دي، وكانت زي ما قلنا خفيفة وسهلة الهضم، وكانت بتشبع بسرعة، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ولائم العرس. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن شر الطعام الولائم، يدعى إليها الأغنياء ولا يدعى إليها الفقراء. فكان بالتطبيق العملي يجيب أكل بسيط ويعمل شيء في المتناول، وهذا الأمر اللي يحب يطبق السنة يا جماعة، ويحب يعمل السويق ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج في سفر كان ياخد معاه السويق، وكان بيحب ياكله جدا صلى الله عليه وسلم. والأخوات اللي عايزة تعمل السويق ده بتجيب كوب من القمح والشعير، وتحط مثلا عليه شوية عسل حسب الرغبة يعني، وشوية سمن بلدي برضو أمر اختياري كده، وتضع عليه شيء من المقبلات قرفة أو نحوها، وتقطع عليه الماء، ويتغسل القمح أو الشعير كويس، وبعدين يتقلي، وبعد ذلك يطحن، ويستخدم بعد كده معلقة معلقتين بعد ما يضاف عليها شيء من الماء أو شيء من العسل أو شيء من اللبن. أكلة بسيطة كان النبي بيحبها صلى الله عليه وسلم. استفدنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيهتم بالمظاهر ولا البذخ، لأنه الهدف من الوليمة إشهار العرس وليس الاستعراض أو التباهي. فالفرح في الإسلام عبادة، مش استعراض، مش نوع من الفخر والتباهي والغرور. البساطة لا تنقص الفرح شيئا. سيد البشر صلى الله عليه وسلم عمل وليمة من طعام بسيط جدا، وبالتالي الكرم مش دايما في الكمية. ناس بتبالغ جدا في الولائم وبيدفعوا دم قلبهم، والأفراح بيبقى يعني فيها بذخ شديد جدا، والناس بقى تقول الناس هتاكل وشنا و و و، وده بيسبب عنت لناس كتير جدا في حياتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت بيعلمنا البساطة. إكرام الزوجة مش شرط يكون بالمال، ممكن يكون بكلمة طيبة. في ناس تبتدي العروسة تزعل وتقول أنا إنه زوجي ما قدرنيش، ما عملش الوليمة المفتخرة، ما خلاش أهلي كده يعني يتباهوا بعريس اللي جابه وعمل وسوى. ناس كتير جدا عندها الإشكاليات دي للأسف الشديد. الزواج نعمة لازم نفرح بيها، لكن ببساطة، لأن الفرح في الإسلام عبادة. فلما نعمل فرح أو مناسبة خلوا نيتنا لله مش للناس، وما يبقاش عندنا حرج في أمور الولائم، وما نحرجش الناس في المناسبات، ونتعلم هذا الأمر عملية. فندعي ربنا يبارك في الزواج، وتبقى الفرحة زي فرحة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت بأبسط الأشياء. قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسين ابن محمد البصري قال أخبرنا الفضيل ابن سليمان البصري صدوق كان يخطئ كثيرا وخرج له الستة. قال: أخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائد وثقه ابن معين. وعبيد الله بن علي بن أبي رافع كان قبطيا اسمه إبراهيم، وقيل أفلم وقيل غير ذلك، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبيد الله ابن علي عن جدته سلمى. سلمى دي مين بقى؟ كانت حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة أبي رافع، وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم وطباخة له. فعشان كده القصة هتفهمنا ليه سيدنا الحسن بن علي وسيدنا ابن عباس وسيدنا عبد الله بن جعفر راحوا سألوها. سلمى تقول أن الحسن ابن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها، فقال لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. يعني لما راحوا لها قالوا لها: ممكن تعمل لنا أكلة وتكون على نفس الهيئة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها؟ فهنا الرواية فقال لها، في بعض الروايات فقالوا لها، لو قال يبقى أحدهم نيابة عن الآخرين، قالوا يبقى هما كلهم قالوا لها بهذا الأمر. فقامت فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى، اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل، بتنطق كده على فكرة، أو الفلفل، عشان بس احنا بننطق على طول فلفل، تتنطق حاجتين، يا فلفل أو فلفل، احنا بنمشيها فلفل وماشي الحال، والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. أكل في منتهى البساطة، أولا الحديث ضعيف سندا ولا يوجد ما يشهد لصحته، لكن على ضعفه فيه إشارات لطيفة. أول ذلك إنه أبناء العمومة دول، الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وسيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أسيادنا جميعا، وكان أكبرهم سنا ابن عباس، ثم الحسن، ثم ابن جعفر. الموقف ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحكي قد ايه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عايزين يعيشوا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني كان بيحب الأكلة دي. الجملة بتنطق بمشاعر صادقة من الحب ومن الشوق، ودول أقرب الناس إليه نسبا، لكن أرادوا أن يقتربوا منه حسا بكل معنى يقربهم منه صلى الله عليه وسلم. حاسين بالمعنى يا جماعة؟ عايزين نعيش عيشته، عايزين ناكل أكله، نفسنا ناكل من أكل النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش لحظة من حياته. فراحوا وسألوها وقالوا لها: اعمل لنا أكل من اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكله، وكنت بتعمليه ليه؟ فقالت سلمى: يا بني لا تشتهيه اليوم. قالت لهم: يا ولادي الأكل ده بسيط قوي، ممكن ما يعجبكوش دلوقتي، الدنيا اتغيرت، لكنهم أصروا. وهي بالفعل عملته شوية شعير مطحون بزيت وشوية بهارات، مش أكل ملوك يعني، لكن أكل أنقى القلوب. فبالتالي لما صنعته لقينا طعام في منتهى البساطة، انه جابت شويه شعير وطحنته وحطته في قدر وصبت عليه شويه زيت ودقت عليه شويه فلفل وتوابل، اكله بسيطه لا فيها لحمه ولا فيها دجاج ولا فيها اي شيء من الاطعمه الفاخره. فسيد الخلق كان طعامه متواضع، كانت عشته هكذا في منتهى البساطه. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط، ما كانش في حياته مظهر من مظاهر الطرف. وقد ايه تعلمنا حب الصحابه لاثر النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا مكانه النساء في بيت النبوه، سلمى كانت الطباخه بس كانت حافظه لذوق النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم نعلم نسائنا وامهاتنا مش بس الفكره في الطبخ، لكن القيم اللي جوه الطبخ. قد ايه بهذه الاساليب بنتعلم معاني الدنيا بسيطه يا جماعه. بسطوا الحياه على اولادكم، عيشوهم هذه التجارب. نجرب نعمل وجبه نبويه بسيطه، شعير وزيت زيتون وشويه توابل، اكله بسيطه يعني. ويتعود الولاد حتى ولو كان ربنا موسع علينا، اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. خد فرصة كده من الفرص وجمع الولاد وعلمهم أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي، واسأل نفسك واسألي نفسك، هو أنا لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتي كان حيلاقي الأكل اللي بيحبه ولا حيشوف إسراف وتبذير؟ محتاجين ندعي ربنا إنه يرزقنا البركة في القليل زي ما كانت في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم الولاد إن الرجولة وإن الحياة مش في الأكل الدسم لكن في البساطة والرضا واتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان قال عن الأسود ابن قيس وهو الكوفي ثقة خرج له الستة عن نبيح العنزي وهو نبيح بن عبد الله الكوفي ثقة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه مطولة والإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان ورواه كذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي. سيدنا جابر ابن عبد الله لما كان في غزوة الخندق قال إن كفأت انطلقت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعا شديدا، فأخرجت جرابا فيه صاع من الشعير، ولنا بهيمة داج يعني شاة ثمينة، فذبحتها وطحنت أي زوجتي الشعير، وهو قام ببقية الأمر وذبح الشاة حتى جعلنا اللحم في البرمة. حكى بقى إنه عمل الأكلة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى أنت ونفر معك. فصاح يا أهل الخندق، تخيلوا بقى هو عامل أكل على الأد كده، قال له يعني حضرتك ممكن تيجي واحد اثنين ثلاثة كده من الصحابة. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابرا صنع ثورة فحي هلا لكم، لهم دعم لكم أكلة مفتخرة فتعالوا بقى عشان تك. فطبعا سيدنا جابر قعد يقول طب انا اعمل ايه؟ طب اكل الناس دي كلها ايه؟ ده هو الاكل على القد وخلاص. وقال لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى اجيب. والنبي فهم صلى الله عليه وسلم فقال له بص ما تطلعش الاكل من الفرن وسيب العجين لغايه ما اجي. وكانت بركه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لما جاءوا بالعجين بصق فيه صلى الله عليه وسلم، وده طبعا ريق النبي، ريق النبي يا جماعة صلى الله على النبي محمد. فمجرد بس رئ النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى في العجين بارك الله في هذا العجين حتى أكل أهل الخندق، وحتى سيدنا جابر في الحديث بيقول والقوم ألف. تخيلوا إن أنا هأكل ألف واحد، ده أنا هعمل عزومة يا فندم قد إيه دي بقى؟ ده أنا هجيب أكل يأكل ألف واحد، دي محتاجين كام كيلو لحم، محتاجين قد إيه بقى لو هجيب مثلا أكلة عادية خالص؟ تخيلوا أكل ألف واحد من الصحابة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده الشريفة في الطعام. فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح، بصوا بقى الذوق النبوي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما راح بيت سيدنا جابر أول حاجة لقى ذبح شاة، فقال يا هم عارفين إن أنا بحب اللحمة. بص الذوق ده، ممكن الواحد يتحط أكل هو ما بيحبوش، بس من إكرام الإنسان لمن ضيفه إنه يبقى يحتفي بالحاجة، يا أكلكوا رائع، ده ما فيش بعد كده، قد كده أنتم مهتمين. فكان من اللطف ومن المجاملة يقول لهم أنتوا شكلكوا عارفين إن أنا بحب اللحم، عرفتوها إزاي دي بقى؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم متواضع رغم مكانته، يزور الصحابة في بيوتهم ويجلس معاهم، ما تحسش بإن النبي صلى الله عليه وسلم في عظمته صلى الله عليه وسلم بيتكلم بأسلوب كده إنه في نوع من التعالي أو الفخر عياذا بالله. كان من الجانب الآخر الصحابة كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب حقيقي، فبيكرموه بأفضل ما يمكنهم أن يكرموه به. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان بيحب الحاجات البسيطة، يحب الأكل الطيب من غير ما يبقى فيه أي نوع من الكلفة، ويمازح أصحابه بروح لطيفة وأسلوب يكسر الحاجز النفسي ويدخل القلب. هو ده التطبيق العملي الدعوي، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما نبقاش منعزلين ولا انطوائيين ولا تجنبيين، ناخد وقت للمعاملات وللتزاور، حقت محبتي للمتزاورين في للمتواصلين في الحب في الله في هذه المعاني المفقودة في الزمن المادي اللي احنا عايشينه للأسف. إكرام الضيف اللي هو علامة على الإيمان بالله وباليوم الآخر، الكلام مع الضيوف بالأسلوب اللطيف وإدخال السرور عليهم بكلام مليان حب ومليان معاني في منتهى الجمال ومنتهى الإنسانية. محتاجين نتعلم هذه المواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى دروس تربوية دعوية فعلا يتربى عليها المسلمين تربية حقيقية بعيدة عن تربية مواقع التواصل والسوشيال ميديا اللي للأسف الشديد ضيعت هذه القيم من مجتمع المسلمين. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو ابن أبي طالب الهاشمي المدني أم زينب بنت علي، وأبو حاتم قال إنه لين الحديث وكان ابن خزيمة لا يحتج به. قال أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد ابن المنكدر، يعني برواية أخرى مش من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وإنما من رواية محمد بن المنكدر، قال عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا الحديث أولا حديث صحيح ثابت، وقد أخرجه الترمذي في الجامع، وكذا رواه أبو داود، صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي، قصة هذا الحديث بيحكي لنا سيدنا جابر ابن عبد الله موقف حصل وهو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول خرجت معاه وخرج في هذا المشوار وكان جابر مرافق له، فدخل على امرأة من الأنصار، دخل يزورها واحدة من الصحابيات وغالبا من البيوت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأنس بيها وبيكرمهم. الزيارة دي كانت أمر عادي، بتورينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينعزل، كان يدخل على أهله وعلى الصحابة وعلى بيوت المؤمنين بدون تكلف. فذبحت له شاة فأكل منها، ويبدو أن الست كانت كبيرة في السن، ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أب لنا. فشاهد أنه بالضوابط طبعا، عشان لما نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيف عند امرأة، فمن الواضح ان ذلك كان على انها امرأة كانت امرأة كبيرة. الشاهد انه طبعا هذه المرأة من مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فبرضو كان بيهتم به امر النساء. فراح في بيتها فذبحت له شاة، الست كرمته وذبحت له خروف مخصوص عشانه، فأكل من هذا الشاه، يعني قدمت له أقصى ما تقدر عليه. والنبي أكل صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقبل الضيافة ومن غير ما يكون في ذلك أي نوع من الحرج. راح جابت له طبق فيه بلح رطب، أتته بقناع من رطب. يعني إيه؟ يعني جابت له طبق، كلمة قناع مقصود بها الطبق، فأكل الرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، يحب يأكل البلح اللي هو بيكون طري شوية، وده كان من ألذ أنواع البلح الذي يأكله صلى الله عليه وسلم. بعد كده توضأ للظهر وصلى، فبعد ما كان راح متوضي وصلى صلاة الظهر، ده طبيعي لأنه ممكن يكون كان على غير وضوء أو كان بيجدد وضوءه. وبعدين انصرف فأتته بعلالة من علالة، أتته بعلالة من علالة الشاه. يعني بعد ما خلص الصلاة وجلس شوية، رجعت ست جابت له حاجة بقية من الخروف زي الكبدة مثلا أو شيء خفيف، وده من باب الضيافة الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل مرة ثانية ثم صلى العصر ولم يتوضأ. يبقى ده دليل ان الاكل ده ما كانش بينقض الوضوء، فالخبر فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان بيقبل الهدية والضيافة. والاكل من ايد الطيبين عبادة يا جماعة ومحبة، اللي حصل مش مجرد اكل لكن مشاركة، مودة، ارتباط حقيقي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين امته. وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أكل اللحم وكان بيحب أكل الرطب، وإن الوضوء ليس لازما بعد الأكل، لأنه الحديث فيه دليل إن الأكل لا ينقض الوضوء، خصوص إنه أكل اللحم ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. نفس الوقت سنة تجديد الوضوء أمر معلوم، قلنا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فدايما نتعلم هذه الدروس العملية، الواحد يتعاهد وضوءه، يقبل الضيافة من غير ما يتكلف، يخليه قريب من الناس ويزورهم، وياخد بال انه مش كل اكل بينقض الوضوء. فنتعلم لطافة العشرة، كان بياكل ويمزح ويزور ويصلي مشغول بربنا لكن قريب من الناس. دي من الشعارات المهمة قوي يا جماعة، ان الواحد قلبه يبقى مشغول بربنا لكن في نفس الوقت يبقى قريب من الناس، ولا يلقاها إلا صاحب قلب سليم وإلا محسن مع رب العالمين. فإذا أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. قال الإمام الترمذي حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال أخبرنا يونس ابن محمد ابن مسلم البغدادي المؤدب الحافظ ثقة، توفي سنة 280. قال أخبرنا فليح ابن سليمان قال عن عثمان ابن عبد الرحمن اتقال انه اسمه عثمان ابن عبد الرحيم التيمي المدني، وقد روى له الجماعة. قال عن يعقوب ابن ابي يعقوب وهو ثقة ثبت، قال عن ام المنذر. خدوا بالكم من اسماء الصحابيات، لانه كتير من اخواتنا محتاجين يتعرفوا على نساء الصحابة، يعرفوهم عن قرب. ام المنذر انصارية اسمها سلمة بنت قيس ابن عمرو، لها صحبة وأخرج لها أبو داود وأخرج لها النسائي. بتقول قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. الدوالي اللي هي جمع دالية، اللي هو إيه؟ معلقة شوية البلح هذا في ما يؤخذ من النخيل نفسه، فكانت جايبة شوية من دول معلقاهم هذا العزق من الرطب، معلقاه في البيت على هيئته لما بيبقى على النخيل، فكانت معلقاه، فهو ده اللي اسمها دوالي لأنها تتدلى. قالت كانت دوالي معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما يعني اكفف عن ذلك، بتاكل التمر كده بزيادة ليه؟ ما هي علي؟ فإنك ناقه. قال له انت لسه في النقاه، انت كنت عيان، ليه تاكل بزيادة؟ ده ممكن يزود المرض عليك. قالت فجلس علي رضي الله عنه، يعني لم يعد يأكل زي ما النبي قال له صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم طلقا وشعيرا. لما شافت الوضع كده هي على طول فطنت للأمر، وإن سيدنا علي مش هينفعه هذا الطعام، فراحت مغيرة الأكل وراحت جايبة لهم الأكلة الخفيفة دي، السلق اللي هو النباتات اللي فيها أوراق اللي تشبه السبانخ كده، فجابت لهم سلق وجابت لهم شعير أكلة خفيفة، يعني جابت لهم طبيخ وجابت معاه شعير ليطعمه علي رضي الله عنه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فلما جعلت لهم سلقا وشعيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه كذلك الإمام الترمذي في جامعه. القصة لطيفة بتورينا العلاقة القريبة جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل بيته وبين الصحابة، كان بيزورهم ببساطة. دخل على هذه المرأة أم المنذر رضي الله عنها، لقى عندها شوية العرجين بتاعة البلح متعلقة، وبمنتهى البساطة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأكل من البلح، وسيدنا علي صلى الله عليه وسلم كان بيشارك معاه جو في منتهى الألفة والراحة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا لما لقى ان سيدنا علي بدأ يأكل بزيادة من البلح قال له لا انت لسه خارج من مرض وتعبان شوية فلازم تراعي موضوع الأكل. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه علشان ما يبقاش ده مسبب لزيادة في مرضه. فجلس سيدنا علي وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأدب العالي، والنبي صلى الله عليه وسلم كمل في الأكل لأنه ما كانش مريض. وبعد كده الست الصحابية الفاضلة دي جابت أكل بسيط وأكلت سيدنا علي والنبي منه صلى الله عليه وسلم. ولما لقى النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكلة دي أكثر صحيا راح قال له ده أنسب لحالتك الصحية من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. الحديث ده يا جماعة مهم جدا ومحتاجين ننشره ما بين الناس عشان قضية قد إيه السنة كانت بتراعي المسائل الصحية والغذائية والرعاية الجسدية والنفسية. الحديث بيعلمنا ان في حاجة ممكن نسميها الحمية النبوية. ناس مهتمة جدا بنظم الدايت والاهتمام بالغذاء الصحي والهيلثي فود ونحوها، فده من الاحاديث اللي نأصل عليه قضية التوجيه الطب النبوي. مش كل الاكل ينفع لكل الناس، فلازم نراعي الحالة الصحية. يعني مثلا بعض الناس تقول ايه، النبي اهو صلى الله عليه وسلم كان بيحب التمر. طب افرض واحد عنده سكر مثلا، معروف ان التمر والبلح بيعلي السكر جدا، تقول لك السنة يا عم، انا عايز اطبق السنة. النبي كان بيفطر صلى الله عليه وسلم على تمر، ماشي، بحسب ابن ادم لقيمات، خد تمرة وطبق السنة. مش لازم تصرف وتقول السنة ناخد بقى كوباية الخشاف المفترجة واللي انتوا عارفين بقى نظامنا، وده يعلي عنده السكر ويقول ما السنة كده. نقول له لا مش كده، سيدنا علي هو كان بياكل من التمر، راح النبي قال له صلى الله عليه وسلم ما تاكلش الاكل ده هيزود المرض بالنسبة لك. فبالتالي قضية ان الانسان يهتم جدا بالحمية النبوية. شفنا في الحديث قد ايه البساطة في التعامل كالعادة، النبي صلى الله عليه وسلم بيزور الصحابيات، بياكل عندهم من غير تكلف ولا رسميات. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كان مراعي صحة سيدنا علي وازاي وجهه بمنتهى اللين من غير تعنيف ومن غير احراج. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل البلح ويشارك في الاكل، وكان الصحابة بياكلوا معاه، الاكل عبادة. فلما يكون في نية طيبة واتباع للسنة تتحول العادة الى عبادة. شفنا فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، شوفوا كلمة مه اسلوب خفيف وكلمة بسيطة وفيها منتهى النصح ومنتهى اللطف. ما قالوش انت ما عندكش عقل، انت هتتعب نفسك، ما كفاية عليك، انت مش لسه طالع من مرض. الاسلوب الغليظ ده اللي ناس كتير بتفهم ان ده من التربية وان ده من الحزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده. فنتبع السنة في الاكل وناخد بالنا من صحتنا ونحرص على صلة الارحام ونسمع النصيحة بلين، ولو جت في مواقف مشابهة ولما نيجي ننصح ننصح بالكلام الحلو. يا حبيبي خلي بالك، بدل ما ننفر الناس، الكلمة الجميلة هي دي عنوان الدخول إلى القلوب. قال الإمام الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا بشرو ابن الثري وهو أبو عمرو الأفوه واستقوه وتوفي سنة 175 قال عن سفيان قال عن طلحة ابن يحيى وهو ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي، وكان البخاري يرى أنه منكر الحديث، وكان أبو زرعة يرى أنه صالح، وتوفي سنة 148 وخرج له مسلم. عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أنا هنا بقى عايز أقول لكم بعض الفوائد المهمة. أولا هنا الرواية عن النساء، يعني بيروي عن عمته عائشة بنت طلحة وهي تروي عن أم المؤمنين عائشة، أمر كان من سنته صلى الله عليه وسلم، هنستفيد منه فوائد مهمة فقهية وعملية. قالت أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيث. قال أما إني أصبحت صائمة. قالت ثم أكل. هنا بقى تطبيقات مهمة جدا هنستفيدها من هذا الحديث. القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعات يدخل على أمنا عائشة أول النهار يسألها عندك أكل؟ ففي منتهى الوضوح وبمنتهى التواضع بمنتهى البساطه البيت النبوي كده تقول له لا ما عندناش، ما تقولوش بقى هو في اكل في البيت وانا هجيب لك منين يعني. انا لله وانا اليه راجعون. احنا محتاجين تعاد تربيتنا لتكون تربيه نبويه كلنا بقى رجال ونساء. الشاهد فتقول له لا ما فيش، فيقول اني صائم، يعني لو ما فيش اكل عادي اقوم انوي الصيام. فده اللي استفاد منه العلماء، انه يجوز ان الانسان يصوم نافله ولو لم يبيت من الليل صيام هذا اليوم. يعني ممكن بعد الفجر كده الاقي نفسي ها تكمل اليوم ده وتصوم وخلاص، خلاص اه يلا نصوم. طب انا ما كنتش ناوي من الليل ان انا اصوم اليوم ده، مفيش مشكله خالص اذا كان لم ياكل او يشرب بعد الفجر، فعادي من الامور المشروعه انه الانسان ممكن يتطوع بالصيام. فقالت انه في يوم من الايام جالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له نفس المساله، قالت له النهارده في اكل، جالنا هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال بمنتهى التواضع باسلوب جميل، قال لها ايه بقى، ايه الاكل اللي جالك النهارده؟ قالت له جالنا حيس اكله كان قلنا بتتعمل من تمر وسمنه ودقيق وساعات يتحط عليها اللبن المجفف، اكله حلوه ومغذيه ولذيذه والنبي كان بيحبها صلى الله عليه وسلم. فقال اما اني اصبحت صائمه، ده انا كنت ناوي اصوم النهارده لكن الاكله الحلوه الجميله دي، ومن باب بقى انه يشارك امنا عائشه، قالها خلاص انا هفطر النهارده. في ناس بالنسبة لها ان ده انتكاسة، ازاي انوي الصيام وكنت هتطوع وبعد كده اقول لا مش صايم، ده الشيطان لعب عليا. عادي يا جماعة ما فيهاش ادنى مشكلة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المرونة دي، السنة النبوية المهجورة، انه الواحد ممكن يصحى ينوي الصيام بعد الفجر لو ما كانش ولو ما شرب، وعادي جدا ممكن ابقى اقطع صيام النافله لما يجي لي ضيوف مثلا، لما تجي لي هديه، لما يكون الامر فيه شيء من ادخال السرور مثلا، لان امنا عائشه تريد انه يشاركها في الطعام فهي مش هتاكل طالما النبي صلى الله عليه وسلم مش هياكل. فالاسباب مختلفه. شوفوا التعامل الراقي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، ازاي بيكلم زوجته بمنتهى اللطف وبيسأل بدل ما يؤمر وبيسمع منها، درس لكل رجل كي يطبقه في بيته. قبول الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يأكلها، ولو كان صايم نفل كان ممكن يفطر، ما كانش فيه أدنى مشكلة. قلنا طبعا الاعتبارات اللي ممكن يبقى أولى من الصيام، فنتعلم من هذا الحديث انه لو ما فيش اكل نستغل اليوم ونصوم هذا اليوم، ولو جالنا ضيوف او اهدي لنا اكل او حبينا ندخل السرور على قلب الولاد على قلب الزوجة لاي اعتبار من هذه الاعتبارات، ما فيش مانع ابدا نفطر، وده من السنة المهجورة. فخلوا نيتنا دايما حاضرة في حياتنا، كل تصرف بسيط ممكن يتحول لعبادة بنية، حتى الجوع ممكن نحوله الى صيام، وحتى ان انا ابقى ناوي عبادة بالظاهر وممكن احولها لعبادة اخرى، ادخال السرور على قلب مسلم. نتعلم هذه المعاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عمر ابن حفص ابن غياث وهو الكوفي ثقة وتوفي سنة 222 قال أخبرني أبي، وأبوه هو حفص، هو حفص ابن غياث، قال عن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو صدوق من الطبقة الخامسة وروى له أبو داود والنسائي، قال عن يزيد ابن أبي أمية الأعور وهو من الطبقة الخامسة وخرج له أبو داود وخرج له الترمذي هنا في الشمال، قال عن يوسف ابن عبد الله بن سلام. خدوا بالكم الاسم، يوسف ابن عبد الله ابن سلام ابن سيدنا عبد الله ابن سلام، قالوا إيه بقى؟ قالوا ده أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وهو اللي سماه. يعني من الأسماء اللي النبي سماها يوسف، سمى عبد الله ابن سلام، راح مسميه له ابنه سماه يوسف، فله ولأبيه صحبة. قالوا في بعض النسخ إنه يوسف بيروي الحديث ده عن أبيه، عن عبد الله ابن سلام، والبعض قال بل هو من رواية يوسف الاثنين صحابة مباشرة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. يا جماعة والله كل ما الواحد يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يحس إن احنا عايشين في مجتمع عقد وحياة معقدة. الحياة عند النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة والتعامل كل مرة بتزودنا أصلا قناعة بالبساطة في الحياة. عادي خالص، إيه المشكلة؟ ناكل خبز وتمر، ده جميل قوي. ده يبقى الإدام، بدل ما معناش حاجة نغمس فيها العيش، التمر يبقى جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل زي ما شفنا عيش من شعير مش من القمح الفاخر، كان بياكل العيش الخشن، كان بياكل تمر وماء، كان عيشته عيشة في منتهى البساطة. ودايما تلاقي الراضي يبقى كلامه كده، الله ده أكلة حلوة قوي، أكلة جميلة قوي، يا سلام عندنا تمر وعيش. أهو ده الرضا بالقليل وعدم التكلف في الطعام، العيش بتواضع حتى مع القدرة على الأفضل، استخدام الألفاظ اللطيفة في وصف الطعام. فبدل ما يقول إيه ده مفيش غير ده، هو كل يوم كده ومعندكوش إلا الأكل ده كل يوم، يا عم إيه ده، ده خلاص الواحد طهق من الأكلة دي، مفيش الكلام ده. الله هذه إدام هذه، ده بيدينا أدب في التعامل مع النعم حتى ولو كانت بسيطة. شوفوا النظرة الإيجابية للأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتكاش بل مدح الأكل. يا شاف خب منتهى البساطة وشاف شوية تمر فقال يا ده جميل جدا، مفيش إسراف، مفيش كميات، مفيش أنواع من الطعام، تمرة وكسرة خبز كفاية جدا، عشان يعلمنا أن نرضى بما عندنا وأن نشكر ربنا على ما وهبنا، عشان نحافظ على بساطة عيشتنا، عشان نعود نفسينا على أن النعمة لا تدوم، عشان نعلم أولادنا القناعة والتواضع، عشان نجعل أكلنا ولو بسيط عبادة. فنخلي نيتنا دايما الشكر والرضا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من جهة الإسناد فيه ضعف، إلا أنه يشهد له بعض ما جاء في أحاديث هذا الباب. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد ابن سليمان، وهو ثقة حافظ، وكان الإمام أحمد يرى أنه يصحف، وتوفي سنة 120. قال عن عباد ابن العوام قال عن حميد قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. ننطقها زي ما ذكرتها لحضراتكم، اسمها كده السفل. السفل هو ما بقي من الطعام، كما بين ذلك شيخ الإمام الترمذي الراوي هنا عبد الله ابن عبد الرحمن. يعني ايه السفل؟ يعني ما بقي من الطعام. هذا الحديث حديث صحيح. وهنا بقى عارفين ايه السفل؟ اللي بيتبقى في قعر الإناء. عارفين بقى في الآخر خالص الشوية مثلا الحاجة المتبقية في الطعام في الإناء نفسه، أكل بسيط جدا اللي موجود في نهاية الطبق. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جدا انه ياكل هذا الطعام، علشان تبقى فيها اشاره الى الزهد، اشاره الى قله طعام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يجعل الشيء القليل اللي بيذهب فيه يجعله شيء محبب. فكان صلى الله عليه وسلم بيحبه وياكله عن رضا وقناعة، يعني مش مجرد مجاملة ناكله خلاص. عارفين بقى يعني شوية مثلا الرز اللي كان فيه قعر الإناء ده، اللي هو يعني يلا بقى ده حصلا يعني ما يتاكلش، ده مش هو الأكل الأحسن حاجة. لا، النبي كان بيحب كده صلى الله عليه وسلم. فتفيت الأكل دي اللي موجودة في الإناء اللي الناس ممكن ترميها أو تشوف إنه ملهاش قيمة، الحتة اللي بتتبقى في الصحون وهذه الأشياء اللي عادة الناس ممكن إنهم يأنفوا عنها، كان بيحبها صلى الله عليه وسلم علشان نتعلم التواضع العملي ونحترم النعمة حتى آخر لقمة، ويبقى في هذا تطبيق عملي على ما ذكرنا في هذا الباب كله من هذا الأدب النبوي في اتخاذ البساطة والرضا في القليل. فاستفدنا من هذا الباب قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أقل الناس عيشة ومن أقلهم اهتماما بهذه الشؤون، ما كانش بيهتم بالأكل والشرب واللبس والمركب والأشياء اللي بتاخد قلوب الناس، كان فعلا تطبيق عملي لقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كان فعلا تطبيق عملي لقوله مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها، كان بيتقلل من الدنيا، وكان هذا اللي يبعث على راحة البال وانشراح الصدر والقناعة وعدم التكدر والتأسي والحزن في حظوظ الدنيا. الناس تصيبها الأسى من هذه الهموم الدنيوية. وفي نفس الوقت تعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشغل أهل بيته بشأن الطعام، لا يتكلف ولا يتطلب أوصاف معينة في الأكل والشرب. قد إيه الأحاديث في هذا الباب علمتنا إنه الإنسان عليه أن يكتفي بحاجته وبلغته، وإنه ما يتوسعش في المباح ويكتفي بما أعطاه الله عز وجل فيرضى بما قسم الله له من متاع الدنيا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قالوا المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، وهو غسل الإيدين والفم اللي احنا قلنا عليه على سبيل التنزه، لأن الوضوء بيأتي بمعنيين، المعنى التعبدي المعروف لما نقول كلمة وضوء بالصفة المعروفة له، والمعنى الثاني التنظف بأن الإنسان يستخدم هذا غسل الإيدين الفم الوجه على سبيل الإيه؟ النظافة. قال حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم قال عن أيوب قال عن ابن أبي مليكة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا رواه أبو داود في الأطعمة والنسائي والترمذي كذلك في الأطعمة، وروى مسلم نحوه. قال الإمام الترمذي حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة قال عن عمرو ابن دينار، وعمرو ابن دينار هذا ثقة ثبت وهو المكي أبو الأشرم خرج له الجماعة. قال عن سعيد ابن الحويرث وهو المكي أخذ عن محمد ابن عباس وأخذ عنه عمرو بن دينار وابن جريج وهو ثقة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان قضاء الحاجة، ولما خلص وخرج وقت الأكل، فقرب إليه الطعام، يعني الصحابة قدموا له أكل مباشرة بعد ما خرج من الحمام، فقالوا له: نجيب لك مية عشان تتوضأ قبل ما تاكل، ده نابع من حرصهم على الطهارة والنظافة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني الوضوء واجب علي لما أروح أصلي، إنما عشان الأكل مش شرط الوضوء، فده مستحب ومش فرض. فقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحبش يفرض على الناس حاجة عشان يرفع عنهم الحرج. الوضوء عبادة مقصودة لغاية الصلاة، يعني نتوضأ علشان نتهيأ سواء جسدا أو نفسا للصلاة. والتوازن هنا قد إيه ما بين الطهارة واليسر، رغم إنه كان أنظف الخلق لكن ما كانش بيتكلف أو بيشق على نفسه أو على الصحابة. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نفرق ما بين الحاجات اللي ربنا فرضها والحاجات اللي مستحبة. ناس كتير بتغسل إيديها مثلا 4 مرات في الأكل وقلوبهم فيها حسد وغش. فالمهم يا جماعة الطهارة المعنوية قبل المبالغة في الطهارة الحسية. نغسل إيدينا قبل الأكل من باب النظافة والسنة. نتعلم الفرق من خلال هذا الحديث بين الفرض والسنة والعادة. ما نزودش على الناس في الدين ونبين لهم ان الدين يسر مش مشقة. نعلمهم ان الطهارة الحقيقية من الذنوب قبل ان تكون من الأدران والأقدار. إذن دل هذا الحديث على ان تناول الطعام لا يحتاج المؤمن معه ان يكون متوضئا. قال الإمام الترمذي: حدثنا يحيى ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن نمير قال أخبرنا قيس ابن الربيع. وقيس ابن الربيع الكوفي كان شعبة يثني عليه، وكان ابن معين لا يعده شيئا وضعفه بعض أهل العلم، وتوفي قالوا في نحو 160. حاء زي ما احنا عارفين العلامة اللي هي علامة التحويل، انه حاء يسوق بإسناد آخر الإمام الترمذي. فقال وأخبرنا قتيبة ابن سعيد كما مر علينا كثيرا قال أخبرنا عبد الكريم الجرجاني وهو قاضي جرجان، وأخذ عنه الإمام الشافعي، وقالوا هرب من القضاء عشان لا يلي القضاء فيقع في مظالم، وجاور في مكة فقعد واستقر في مكة وهرب من انه يتولى القضاء حتى لا يقع في مظالم. قال عن قيس ابن الربيع عن ابي هاشم واسمه يحيى ابن دينار قال عن زاذان، وزاذان هذا ثقة اخذ عن علي وابن مسعود، ويقال أنه سمع من عمر وتوفي 82، وقد أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا الحديث من جهة الإسناد هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، ولو كان صحيحا لكان حجة في بابه، وهو إنه من بركة الطعام ومن أدب الطعام أن تغسل اليدين قبله وتغسل بعده. عارفين الدكاترة النهاردة والأطباء بينصحوا بهذا الأمر حتى نتجنب أي أذى يكون في الإيدين عشان الإيدين بتبقى مليانة جراثيم وميكروبات. فمن الأدب قبل إدخال الطعام إلى الفم إن احنا نفعل هذا الأمر بأن نغسل إيدينا قبل الأكل وبعده. ولأجل ذلك اختلف العلماء في سنية غسل اليدين قبل الطعام. شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة وقال تنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب على قولين. ناس قالت مستحب عشان حديث سلمان هذا، والبعض كرهه لأن هذا خلاف سنة المسلمين، وقالوا هذا كان من فعل اليهود والمقصود أن نخالفهم ولا نوافقهم طالما لم يأتي في شرعنا ما يدل على ذلك. ولعل الأوفق أن يقال بأن هذا الأمر من الاستحباب بما كان. فغسل اليدين قبل الطعام لم يصح فيه حديث، فإن أراد الإنسان أن يحتاط ويغسل يديه فلا بأس ولا إشكال. أما غسل اليدين بعد الطعام فإنه يحسن إذا بقي في اليد شيء من بقايا الطعام. فعلى فرض القول بأن هذا الحديث ثابت فلا إشكال في هذا الأمر، والنبي على هذا الاعتبار كان لا يرفض الحق لمجرد مصدره أنه يكون من عقيدة أو من شريعة غير المسلمين، ويعلمنا أن البركة مرتبطة بالامتثال، وأنه أمر التطهر هذا من الآداب التي ينبغي أن نراعيها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.